أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التعارض بين الاستصحاب المعلق التعليقي والاستصحاب المنجز، وهناك قيل هناك أعلم عدة أجوبة عن هذا الأمر، منها ما ذكره بعضهم من أنه لا تعارض في المقام، مثل الشيخ النعيمي رحمه الله، لا تعارض عندنا في المقام، لأن الاستصحاب تعليقي حاكم هنا في هذه الصورة، حاكم يعني هو رافع لموضوع استصحاب حلية الزبيب، رافع لموضوع استصحاب حلية الزبيب التنجيزي. وأشكل عليه أنه لا، ما عندنا سببية ومسببية، كل منهما في رتبة واحدة. نحن قلنا الأنصاف، الأنصاف عندنا سببية ومسببية، والسر فيه لأن الشك في حلية الزبيب وحرمته بعد الغليان، بعد أن غلينا الزبيب، الشك في حليته وحرمته حتما مسبب عن الشك في أن الشارع لما جعل الحرم للعنب على تقدير الغليان جعلها لخصوص العنب أم لا، أم جعل الحرم للعنب حتى لو صار العنب زبيبا. يعني بعبارة أخرى لو فرضنا عندنا الآن الحرم اللي علقناها على الغليان، الحرم اللي علقناه على الغليان على خصوص العنب أو لا، حتى لو صار العنب زبيبا. فإذا قلنا الحرمة مطلقة، يعني حتى لو صار العنب زبيبا، لو قلنا مطلقا ففي هذه الصورة يرتفع الشك في حلية الزبيب. ليش يرتفع الشك في حلية الزبيب؟ لأن الفرض أن الحرمة صارت للزبيب، الفرض هكذا، يعني بالاستصحاب لما استصحبنا الحرمة التي للعنب استصحبناها للزبيب، بعد لا تجتمع الحرمة اللي هي للزبيب مع حلية الزبيب الفعلية، لا تجتمع. فمن هنا قلنا الشك في حلية الزبيب وعدم حليته مسبب عن الشك في أن المولى جعل الحرمة لخصوص العنب فقط أو حتى لو صار زبيبا. الكلام هنا فحتما هناك سبب ومسببه، أما القول بأنهما في رتبة واحدة وأن كل منهما نشأ من العلم الإجمالي بأن هذا إما حلال وإما حرام، في الواقع هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. نعم، هناك كلام آخر في البين، وهو كلام آخر في البين حاصله، أفرض أن الشك في حلية الزبيب وحرمته بعد الغليان مسبب عن الشك في جعل الحرمة لخصوص العنب أو حتى لو صار زبيبا، أفرض مسبب، ولكن المعروف بينهم أن الأصل السببي إنما يكون حاكما على الأصل المسببي إذا كان الأصل المسببي أثرا شرعيا للأصل السببي، إذا كان الأثر المسببي أثرا شرعيا للأصل السببي، كما مثلنا في الثوب المتنجس إذا غسلناه بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فإذا استصحبنا طهارة الماء وأثبتنا أن الماء طاهر بالاستصحاب أو بالقاعدة، لا فرق، بعد الطهارة، إذا أثبتت طهارة الماء من آثار الشرعي لطهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، من الآثار الشرعية. فهنا إذا جرى الأصل السببي وهو طهارة الماء بعد يرتفع الشك في الأصل مسبب، بعد لا نشك أن الثوب طاهر أو نجس، خلاص ارتفع. فإذا الأصل السببي إنما يكون حاكما على الأصل المسببي إذا كان الأصل المسببي أثرا شرعيا للأصل السببي. أما هنا قد يقال هنا ليس أثرا شرعيا، صحيح عندنا سبب مسبب صحيح، وأن الشك في حلية الزبيب وحرمته بعد الغليان مسبب عن الشك في أن المولى جعل الحرم للعنب على تقدير الغليان، جعل خصوص العنب حتى لو صار زبيبا، يقول أفر حتى لو صار زبيبا. يعني إذا قلت أن الحرم ليست لخصوص العنبية حتى لو صار زبيبا هذا هو حرام، فمعناه أنه يكون حاكم على الأصل المسببي، يعني رافع للموضوع المفروض هكذا، لأن الحلي وعدم الحلي للزبيب مشكك عن مسبب عن الجعل، هل الحرمة المجعولة العنب مجعولة بخصوص العنب أو مجعولة مطلقا حتى لو صار زبيبا مسبب عنها. لكن قد يقال أن المسبب هنا ليس أثرا شرعيا، ليش؟ لأنه لما فرض أن العنب أن الحرمة المجعولة للعنب على تقدير الغليان ليست لخصوص العنبية، هذا معناه ليست لخصوص العنبية، فمعناه ماذا؟ معناه أنه حتى للزبيبية الحرمة، حتى لو صار زبيبا كانت الحرمة موجودة. فإذا كانت الحرمة موجودة فحتما الحلية ترتفع عقلا، ولا يمكن اجتماع النقيضين الضربين، لأنه لا يمكن بعد أن تقول أن الحلية للزبيب بعد الغليان موجودة، تقول الحلية كانت موجودة للزبيب قبل الغليان والآن بعد الغليان أيضا الحلية موجودة، لا يمكن، إذ لا يمكن أن تجتمع الحرمة والحلية، هما ضدان. فيلزم عقلا من جعل المولى الحرمة للعنب حتى لو صار زبيبا يلزم منه عقلا عدم حلية الزبيب، ليش؟ وإلا اجتمع ضدا، لو لم يلزم عقلا وقلنا لا يبقى الزبيب حلال وهو الفرض حرام أيضا، لأن الفرض أن الحرمة للعنب ليست لخصوص العنب حتى لو كان زبيبا، وهذا معناه. فلو قلت أن الحلية لم ترتفع معناه اجتمعت الحلية والحرمي للزبيب بعد الغليان، هكذا المفروض، وهما ضدان لا يمكن أن يجتمعا. فيلزم عقلا من جعل الحرمة للعنب على تقدير الغليان الجعل الحرمة للعنب مطلقا، يعني وصار زبيبا، فيلزم من جعل الحرمة للعنب مطلقا على تقدير الغليان يلزم منه عقلا عدم حلية الزبيب بعد الغليان. إذا حرمة الزبيب بعد الغليان هو لازم عقلي لجعل الحرمة للعنب مطلقا، هو لازم عقلي. وقد قلتم أنه يشترط في كون الأصل حاكما الأصل السببي، يشترط في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي أن يكون المسبب أثرا شرعيا للأصل السببي، وهنا ليس أثرا شرعيا إنما هو أثر عقلي، لازم عقلي، وعليه فلا حكومة، يعني لا يمكن لك أن تقول أن الأصل السبب ماذا حاكم. هذا حاصل الإشكال على الشيخ النائي رحمه الله، هذا حاصل إشكال مولانا. طيب الجواب اليوم نفيدكم شيئا جديدا لكن يحتاج إلى تأمل. حاصله الأصل السببي يشترط في حكومته على الأصل المسببي أن يكون الأصل المسببي مثلا أثرا، يعني جاء من جهاته أن يكون أثرا شرعيا للأصل السببي، هذا في الموضوعات الخارجية لا في الأحكام الشرعية، في الموضوعات الخارجية يشترط ذلك، أما في الأحكام الشرعية لا يشترط ذلك. وتوضيحه مولانا، توضيحه في الشبهات الخارجية، بما أن الحكم في السبب والمسبب، يعني الكبرى المسألة، الحكم معلوم من الخارج، يعني معلوم ليس بدليل الاستصحاب. يعني مثلا قبل المثال، أنا أعطيك مثال شيخنا، مثلا نحن ثبت عندنا بالدليل أن الماء يطهر المتنجس، صحيح؟ ثبت أن الماء طاهر ومطهر لغيره، وقد أتينا بعدة أدلة، الآيات الشريفة، وأنزلنا من السماء ماء طهور كذا، والأخبار روايات عن أهل البيت عليهم السلام، وهكذا مولانا. ها، ثبت عندنا بدليل أنه ماذا؟ أن الثوب المتنجس يطهر، ها، بالماء يطهر. طيب هذا صحيح. الآن أنا لما أشك، أنا الآن عندي ثوب متنجس، ثوب متنجس وغسلناه، اعتهرناه بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، مشكوك الطهارة والنجاسة، فإذا أجرينا الأصل في الماء وقلنا كل ماء هو طاهر حتى على النجس، أو استصحبنا طهارة الماء، يعني أثبتنا طهارة الماء مثلا بالاستصحاب، أو أثبتناها بالقاعدة بالأصل، طيب فيلزمه شرعا، لأن الشارع رتبه يعني مجموعة الآثار الشرعية لطهارة الماء أنه يطهر به المتنجس إذا كان قابل للتطهير، يطهر به المتنجس. طيب فطهارة الثوب بالأصل يعني المتنجس يطهر ليس بالاستصحاب، عندنا قاعدة أن كل ثوب متنجس أو غير ثوب أي شيء متنجس إذا كان قابل للطهارة يطهر بالماء مثلا. أنا ماذا أريد أن أثبت بالاستصحاب؟ أنا أريد أن أثبت بالاستصحاب أن هذا الثوب المتنجس، هذا الثوب الذي غسلنا بهذا الماء يطهر أو لا يطهر فقط، ولا أن الكبرى أن الثوب إذا غسل الماء الطهر يطهر، هذا ثابتة هذه الكبرى، لكن أريد أن أطبقها هنا على الصغرى فقط، أريد أن أطبقها هنا على الصغرى، فكيف أثبت طهارة الثوب هنا بالاستصحاب فقط، بالاستصحاب، ولا أصل المسألة ثابتة بدليل خارجي، ثابتة بدليل من الخارج أن الثوب المتنجس يطهر بالماء، وهذا لا يطلق على الاستصحاب، هذه الكبرى، الثوب المتنجس يطهر بالماء لا يتوقف هذا الحكم على الاستصحاب أو البراء وما شابه، لا يتوقف ثابت، إنما أريد هذه الكبرى أن أطبقها هنا فقط، ليس إلا أريد التطبيق. هذا في الموضوعات الخارجية، هكذا عادة في الموضوعات الخارجية الحكم معلوم لدينا لكن نريد التطبيق في الخارج. ومن هنا قالوا يشترط في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي أن يكون الأصل المسببي أثرا شرعيا لمن؟ للمسبب. يشترط في الموضوع الخارج لابد منه، مع قطع النظر عن التعبد بالأصل السببي، مع قطع النظر أن الأصل جاري، أن الأصل في السبب كيف تعبدنا به الشرع، مع قطع النظر عن ذلك، إنما كلامنا أن هذا المسبب من آثار الشرعية، المسبب من آثار الشيء للسبب، صحيح. هذا هو المعروف بين العلماء. أما بالنسبة للأحكام، بالنسبة للأحكام لا يشترط أن يكون الأصل المسببي أثرا شرعيا للأصل السببي، مع قطع النظر عن التعبد بالأصل الجاري في السبب، لا يشترط، إنما يكفينا أن يكون الأصل المسبب أثرا شرعيا للتعبد بالأصل فقط، للتعبد بالأصل، يعني المولى لما تعبدنا بالأصل من آثار التعبد بالأصل المسبب، من آثار التعبد بالأصل الجاري في السبب، من آثاره المسبب. مثلا نأتي بالمثال حتى يتضح الحال، مثلا المولى لما تعبدنا بحرمة العنب ولو حال كونه زريبا، لأن الفرض نحن نعلم أولا أن العنب إذا غلى يحرم، صحيح؟ يحرم، هذا واحد. إنما الشك وين؟ الأصل عندنا أن العنب إذا غلى يحرم، المولى جعل الحرم لخصوص العنب أو لا، حتى لو صار زبيبا. كلام هنا. فقلنا نستصحب أصحاب المعلق أنه كان حراما حال كونه عنبا إذا غلى، الآن لما صار زبيبا نشك لما تبدل العنب إلى الزبيب قبل تحقق الغليان في الخارج نشك. نقول لو غلى العنب، لو غلي العنب لحرمه، والآن كما كان، والآن صار زبيب، والآن صار زبيب ولم تحقق الغليان بعد، والآن كما كان. أصحاب التعليق هذا معناه، أصحاب التعليق معناه وجود أحد الجزئين للموضوع وعدم وجود الجزء الآخر، وتبدل أحد الجزئين من حالة إلى حالة أخرى قبل وجود الجزء الآخر الغليان، هذا معناه بالضبط. فبناء على صحة الجريان أنه يجري التعليق، فاستصحبنا الحرم للزبيب بناء على ذلك. طيب، من آثار جعل الحرم للعنب مطلقا، من آثاره الشرعية حرمة الزبيب. يعني حرمة الزبيب من أين جاءت؟ من التعبد، الأصل السببي من التعبد بجعل المولى الحرم للعنب، من هنا جاءت حرمة للزبيب. ولو لم يتعبدنا المولى بحرمة العنب إذا غلا لم يحرم الزبيب. يحرم الزبيب؟ لم يحرم الزبيب. إذن هذه المسألة، هذا الحكم، حرمة الزبيب جاءت من الاستصحاب ولم تأتي من قاعدة خارجية، بخلاف طهارة الثوب المتنجس. الماء يطهر الثوب ما جاء من الاستصحاب، جاء من أدلة خارجية، بالقرآن، الآيات الشريفة، الروايات، أن الماء طاهر مطهر إلى آخره، ذكرناها. أما بخلاف حرمة الزبيب، حرمة الزبيب لولا التعبد بالاستصحاب لما كان الزبيب حراما، لما كان حرام. شوف الفرق وين؟ نحن قلنا سابقا، قلنا هذه يعني هذه تبدل حالات عند العرف، هذا من تبدل حالات. نعم، لو فرضناه أن هذا موضوع ذاك موضوع اختلف الأمر. فإذا في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون المسبب أثرا من آثار الشرعية للأصل السببي، مع قطع النظر عن التعبد بالأصل الجاري في السبب، لا، بل يكفي أن يكون المسبب أثرا شرعيا للتعبد بالسبب. أصل التعبد بالسبب الجاري، أصل التعبد بالأصل الجاري في السبب، هذا من آثاره المسبب، مثل حرمة الزبيب. حرمة الزبيب جاءت من التعبد بالأصل الجاري في السبب، ولولا لما كان الزبيب حراما. إذن لا يشترط أن يكون أثرا شرعيا، لا يشترط في الأحكام الشرعية، لا يشترط في الأحكام الشرعية أن يكون المسبب أثرا شرعيا للسبب، مع قطع النظر عن الأصل الجاري في السبب، لا يشترط. بل حتى لو كان عقليا يجري، حتى لو كان عقليا. ليش؟ لأن الأثر الشرعي هنا جاء من التعبد بالأصل، من التعبد. لما تعبدنا بحرمة العنب مطلقا رتب عليه حرمة الزبيب، رتب حرمة الزبيب. فإذا وين الإشكال؟ وين؟ فتستطيع أن تقول إن الأصل السبب حاكم على الأصل المسبب وإن كان عقليا هنا. فخلي بالك شيخنا، إذن الأصل المسبب لا يصح أن يكون عقليا في الشبهات الموضوعية، الشبهات
الموضوعيه.
اخلي بالك شيخنا. طيب هذا جواب، هذا جواب عن المعارضه بناء على جريان الاستصحاب التعليق هنا، وجريان استصحاب يعني استصحاب حلية الزبيب قبل الغليان. نعم.
إذا كان الحكم السببي المسببي اللي هو حرمة
الزبيب.
الزبيب.
نعم.
آتي من نفس إثبات الحكم للعنب مطلقا. نعم. لا تصل النوبة إلى البحث. الامر السببي
والاصل
السببي وانه يتنفذ اصل السببي
او لا.
اعتبار ان الدليل الذي دل على
حرمه
العنب هو بذاته شامل.
هو يعني هو يعني اثره الشرعي عبر عنه، نحن نعبر عنه اثر شرعي له. لا باس، نحن نعبر عنه اثر شرعي من اثار الشرعي حرمه الزبيب.
حرمه الزبيب.
اثر شرعي له، يعني جاءت الحرمه من التعبد بالاصل السببي.
صحيح. خلص. وهنا هذا النوع خارج عن محل الكلام.
لا ليس خارج، لأن الكلام قد يكون الشخص يقول طيب أنا كنت على يقين بحلية الزباب الزبيب من قبل الغليان. صحيح. وهذا حكم فعلي ليس يعني ليس معلق هذا الحكم. حلية الزبيب قبل الغليان هذا حكم فعلي. فالآن أشك بعد الغليان، فقد يكون الإنسان يقول أنا أشك ماذا أفعل، فنقول له هكذا نحن. الشيخ موجود شيخنا.
بما ان الدليل
رفعه، نحن قلنا رفعه صحيح. نحن قلنا هكذا رفع، يعني حاكم عليه. نحن نقول حاكم شيخنا. ما معنى الحاكم؟ معنى رافع له. يعني بعد لا يجري الاستصحاب. يعني لا يمكن ان تستصحب بعد حليه الزبيب الفعلي التي كانت قبل الغليان.
يعني هو انه قال انه المساله ليست داخله تحت الاصل السببي
والمسببي. بس ليش داخله؟
باعتبار ان ما اخذ الحرمه ليس اصلا. انما هو عباره عن حكم
كامل. اللي اثبت الحرمه الاستصحاب شيخنا، اللي اثبت الحرمه لولا الاستصحاب المعلق لما كان الزبيب حراما. شيخنا جاءت حرمه الاستصحاب هنا بلا شكوى ولا ريب. لو فرضنا ان 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 الحرمه فقط للعنب شيخنا، من جاءت الحرمه للزبيب؟ من اين جاءت؟
لا
هو الكلام هنا وكلامنا هكذا شيخنا، كلامنا انما جاءت حرمه للزبيب بالاصل يعني الاستصحاب الاصحاب المعلق، وهكذا جاءت حرمة. استصحبنا الحرمة الى الزبيب، جاءت الاصحاب المعلق شيخنا. نحن فرض شك عندنا، ما نحن شاكين ان هل المولى لخصوص هذه او لتلك نستصحب. كنا على يقول واستصحبنا الكلام هنا. فبناء عليه اذا الجواب الاول الذي ذكره الميرزا النائي رحمه الله من ان الاصل السببي حاكم على الاصل المسبب هنا، وبعد لا تعارض بين الاستصحابين، لا تقول استصحاب المعلق يتعارض مع استصحاب المنجز يعني استصحاب الحرم استصحاب الحليل الفعلي للزبيب، لا استصحاب المعلق لا يعارضه شيء لأنه رافع لموضوع الاستصحاب المنجز. بعد ما عندي شك في حلية الزبيب وحرمته رافع لموضوع. هذا جواب. هناك جواب آخر لرفع المعارضة بين استصحاب المعلق والاستصحاب المنجز. طبعا كل الكلام وين؟ بناء على صحة جريان الاستصحاب التعليقي. طيب هناك جواب ايضا انه لا معارضة. هذا الجواب لصاحب الكفاية رحمه الله، حاصله شيخنا حاصله. نحن الان لما المولى جعل الحرم للعنب وتقول نحن الان نشك جعل لخصوص العنب أم حتى لو صار زبيبا، كلام هنا، فتقول نستصحب الحرمة للزبيب أصحاب المعلق، نستصحبها، يعني الحرمة ليست مجعولة لخصوص العنب. طيب إذن الحلية في العنب مغيات بالغليان صحيح؟ يعني أصل العنب حلال والعنب حلال، هذه الحلية مغيات إلى ماذا؟ إلى الغليان. وإذا غلى ارتفعت ماذا؟ الحلية وجاءت الحرمة. لا تقول للشيخ الحلية تبقى، أقول لا يعقل بقاء الحلية والحرمة، لا يعقل، ولا لزم اجتماع الضدين ولا يمكن لك، لا يمكن لك أن تقول إن الحلية باقية وجاءت الحرمة بعد الغليان. لا يعقل أن نقول إن الحلية حتى بعد الغليان موجود للعنب وجاءت الحرمة، ولا يلزم اجتماع ضدين، هذا لا يعقل. إذن الحلية للعنب مغيات ماذا؟ بالغليان. إذا غلى ارتفعت الحلية وجاءت الحرمة. طيب تعال إلى حلية الزبيب، تعال إلى حلية الزبيب. الزبيب قبل الغليان قطعا حلال، وهذه حلية واقعية أيضا، لا إشكال. الزبيب قبل الغليان لا إشكال فيه أنه ماذا؟ حلال. طيب وهذه الحلية للزبيب هل هي عين الحلية للعنب التي كانت للعنب، أم أن حلية ثابتة للزبيب؟ على كل حال بناء على ذلك عندنا شك. فإذا قلت أن الحلية للزبيب هي عين الحلية للعنب قبل الغليان، هي عينها باعتبار أن الزبيب والعنب حالات متبادلة مثل القمح والدقيق والطحين، حلية واحدة لكنه ماذا يعني حالات، مرة يكون قمح ومرة يكون حنطة ومرة يكون خبز ومرة يكون دقيق وإلى آخره. فإذا قلت إن الحلية للزبيب هي عينها الحلية للعنب، وقد فرضنا أن الحلية للعنب مغيات بالغليان، طيب معناه إذا حصل الغليان ارتفعت الحلية بالعنب وين بعد؟ وبالزبيب، صحيح أم لا؟ طيب وإذا فرضت أن الحلية الثابتة بالزبيب هي حلية أخرى غير الحلية الثابتة للعنب، نقول نشك في حدوث حلية أخرى للزبيب، نشك. حتما العنب لما كان حلال ولا فرق بين العنب والزبيب إلا يعني أوصاف، يعني عارض عوارض، يعني الذات ذات لكن عوارض عليه، فعندنا حلية ثابتة يقينا ونشك في حلية جديدة للزبيب، فالأصل ماذا؟ عدم الحلية الجديدة، كنا على يقين أنه ما عندنا حلية جديدة، فالأصل عدم الحلية الجديدة. إذا قلت الأصل عدم حلية الجديدة للزبيب معناه أن الحلية السابقة التي كانت للعنب ارتفعت ماذا؟ بالغليان، وفرض أن الزبيب غلى ارتفعت بالغليان، إذا لا يمكن جريان استصحاب الحلية في الزبيب، لا موضوع له. هو الاستصحاب وين؟ المعارضة وين قلتم؟ التعارض بين الاستصحاب المعلق والمنجز، قلتم استصحاب الحرمة للعنب إلى الزبيب يتعارض مع استصحاب حلية الزبيب قبل الغليان، هكذا تقولون. لما نقول الآن الاستصحاب في الزبيب لا يجري، يعني استصحاب الحلية في الزبيب لا تجري، ليش؟ لأن هذا الحلية في الزبيب إن كانت هي عين الحلية للعنب فقد ارتفعت بالغليان، وإن كانت حلية أخرى ثبتت بالأصل أو بشيء آخر، مثلا الشك، نشك بأنه عندنا حلية جديدة للزبيب، نشك. والأصل ماذا؟ عدمها. الأصل عدم الحلية الجديدة للزبيب، ما عندنا حلية جديدة، إنما الحلية هي الحلية اللي كانت العنب عينها وقد ارتفعت بالغليان. وين الشك بعد؟ ها؟ الشك ما عندي. غير قلنا الأصل عدم حدوث حلية جديدة، قلنا الأصل عدم حدوث حلية جديدة، ما عندنا حليتان، عندنا شك، ما عندنا حليتان شيخنا. نقول هل الحلية هذه للزبيب هل هي عينها أم لا، هذه حلية أخرى أم حلية أخرى حادثة للزبيب بعينه بما أنه زبيب، نشك ما ندري. فنقول الأصل عدم حلية جديدة للزبيب، وبما أن الزبيب هو عنب كان وكان حلال فعندنا حلية ثابتة، حال العنبية، حال العنبية عندنا حلية قطعا، وارتفعت بالغليان، العنب إذا غلى يحرم. طيب وين الشك بعد؟ فأستصحب عدم حلية جديدة، كما أعطيك أنا نظير، أعطيك نظير، لو فرضنا شخص محدث بالأزهر، ماذا محدث؟ ها؟ بالأزهر، ثم خرج منه بلل ولم ندري أن هذا البلل هو بول أو مني، صحيح؟ كان محدث ماذا؟ بالأزهر، والآن خرج منه بلل ونشك أن هذا البلل هل هو بول أم مني. ثم زيد جاء وتوضأ، زيد توضأ زيد، هل تستطيع أن تستصحب كل الحدث؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه نحن متيقنين أنه كان في الأزهر ونشك في الجنابة، والأصل عدم حدوث الجنابة، والأصل عدم تبدل حدث الأصغر إلى الأكبر، وهكذا. فحينئذ لا يمكن استصحاب كل الحدث، لا يمكن، للأصل عدم حدوث الجنابة. وهنا هكذا عندنا الآن حلية الزبيب، يقول هذه الحلية للزبيب هل هي عين الحلية للعناب أو هي حلية جديدة لخصوص الزبيب عن العنوان الزبيبية؟ حلية جديدة لعنوان الزبيبية ما عندنا دليل عليها، فالأصل عدمها. إذا كان الأصل عدمها والحلية الثابتة للعنب ارتفعت بالغليان وحكذا الفرض، إذن لا توجد معارضة، فنستصحب الحرم إلى الزبيب، ما عندنا بعد استصحاب حلية الزبيب قبل الغليان، إذن لا توجد معارضة، إذن استصحاب المعلق ثابت بناء على صحة جريانه. نعم شيخنا، لا نحن قلنا أول استصحاب لا يجري التعليقي، نحن قلنا بعدم صحة شيخنا، هذا أولا، هذا أولا. ثانيا نحن قلنا الاستصحاب لا يجري. من أين ثبت الحرمة؟ من أين ثبت الحرمة بالاستصحاب شيخنا؟ استصحاب المعلق، من أين ثبت شيخنا حرمة الزبيب؟ من أين ثبتت؟ بالاستصحاب المعلق، هذا أولا. قلنا نحن لا يجري الاستصحاب، قلنا بناء على جريان شيخنا، بناء، هذا واحد. ثانيا حتى لو قلنا بالاستصحاب، أصل هذا المثال خارج، تدري ليش؟ لأن الوارد عندنا إذا غلى العنب يعني عصير ماء العنب، ولما صار زبيب ما عندنا بعد شيخنا، ما عندنا ماء، يعني انتهى الموضوع. فمن هنا نحن نذهب أن الزبيب إذا غلينا بماء جديد حلال، إذا وضع يعني صار يطبخ به، ها نعم طبخ به حلال، يعني هو نحن نقول كله بناء على بناء شيخنا الجديد، بناء على البناء. تفضل شيخنا. ها ماذا قلنا سابقا؟ لا لا شيخنا ذاك ها اختلف الوضع شيخنا الجليل، أنا أقول لك هناك كيف قلنا أخذا وسهلا شيخنا، هناك نحن من أول الأمر ما ندري أن عندنا حدث أصغر أو أكبر، عندي حدث ما أدري، أما هنا لا، أنا عندي حدث أصغر ثم خرج بلل، شوف شيخنا الفرق وين، ثم خرج بلل، فهل هذا بول أو مني؟ شوف الفرق وين شيخنا، هناك لا من أول الأمر ما يدري، عنده علم إجمالي لكن ما يدري هذا الحدث هو بول أو مني من أول الأمر أو بعد الأكبر أو الأصغر، فإذا اختلف الكلام.
هذا البلد
ثم
لا يجري هذا العلم
الإجمالي
لأنه منجز
بمنجز
سابق وهو الحدث الأصغر.
كنا تكلمنا عنه، قلنا أولا فرق بين الأمرين، قلنا بالاستصحاب الاستصحاب القسم الثاني يجري لكنه لابد أن يكون له أثر شرعي بخصوصه، لا لا أصلا لا ربط لهذا بذلك. نعم
وصلنا إلى عدد
هو الاصل عدم حليه جديده، الاصل عدم حليه جديده للزبيب
بعد غليان العنب.
ومن اول امر الزبيب قلنا الزبيب حلال، حليه الزبيب اين جاءت؟ اما هي عين الحرمه، اما عين الحليه للعنب لانه باعتبار لا فرق بين، او حليه جديده لخصوص الزبيب ما ياخذ الامر. الاصل عدمها، لما الاصل عدمها اصل عدم الحليه الجديده للزبيب، لما الاصل عدمها فتبقى الحليه الثابته الاولى التي كانت للعنب، وبما ان ارتفعت بالغليان انتفت.
ليش
لنا
فيها
غير حليه الزبيب؟ قلنا غير، احنا شكنا سيدنا، قلنا لو عندنا قطعا غير هذا شيء اخر. نحن نشك ان الحليه للزبيب الثابته للزبيب هل هي عين الحليه للعنب او هي او هي حليه جديده؟ نحن نشك، نقول حتما كان العنب حلال هناك حلال، ونشك في حلية جديدة لخصوص الزبيب، نشك الأصل عدمها. فإذا الحلية الثابتة للزبيب هي عينها الثابتة للعنب، وبما أن ارتفعت بالغليان فرض هكذا ارتفعت بالغليان، فإذا ما لا تستصحب الحلية بعد الزبيب، لا موضوع لاستصحاب الحلية. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية عليه سحائب الرحمة، صفا كلام متين لا غبار عليه. فبناء على استصحاب، بناء على جريان استصحاب المعلق، فلا معارضة، لا يعارض استصحاب المنجاز أبدا بناء على ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. من جملة الأمور التي تبحث في هذا الاستصحاب المعلق أيضا التعليقية، عندنا بعد أمر ولعله ينتهي البحث منه، عندنا الأمر بعد هنا حاصله بناء على جريان استصحاب المعلق، بناء هل استصحاب المعلق يجري في الموضوعات كما يجري في الأحكام أم يختص جريانه بالأحكام فقط؟ هناك خلاف، الاستصحاب المعلق يجري في الموضوعات أو لا يجري؟ مثلا أضرب المثال، عندك ثوب متنجس، ثوب ماذا؟ طيب، وأنا أعلم أن هذا الحوض قبل قليل كان فيه ماء، قبل قليل يعني قبل نصف ساعة ساعة كذا كان فيه ماء، فلو غسلنا الثوب في هذا الماء في هذا الحوض لطهره، صحيح؟ هكذا. طيب الآن أنا أشك، الآن أنا أشك هل هناك ماء في الحوض أو لا؟ الآن أقول لو غسلناه قبل قليل في هذا الحوض لطهره، والآن نعم كما كان. تستطيع أن تقول هكذا أو لا تستطيع؟ هذا الشبهات الموضوعية، هذا المراد منه. مثال آخر، مثال آخر للبركة، عندك ثوب، عندك ثوب مشكوك كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مشكوك ما تدري، يعني هذا الثوب الذي يعني الذي معك هذا الثوب هل هو مثلا أور من الأسد أو من الأرنب مثلا أو من الثعلب، ها؟ أو يعني شيء لا يؤكل لحمه، أو هو لا يعني هو من الجمل أو البقر أو الغنم ما يؤكل لحمه، نشك ما ندري، هل هذا الثوب من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أم لا؟ لأنه باعتبار أنه لا تصح الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لا تصح الصلاة. طيب أنت تقول أنا لو صليت قبل أن ألبس هذا الثوب لكانت صلاتي صحيحة، لو صليت قبل أن ألبسه، الآن بعد أن لبسته فهي كما كانت صحيحة. يقول لو صليت في هذا الثوب، لو صليت قبل لبس هذا الثوب لكانت صلاتي في أجزاء مما يؤكل لحمه، أو لم تكن صلاتي في أجزاء ما يؤكل لحمه، لو صليت قبل لبس هذا الثوب ما كانت صلاتي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، والآن بعد لبسه يقول كما كانت نستصحب. هل تستطيع أن تقول هكذا تستصحب أم لا؟ والطلع تستطيع أن تقول يعني تأتي بأمثلة عديدة لأصحاب المعلق وما شاء الله له يعني مصادق في الأحكام وبالموضوعات. يعني من يقول بجريانه هو مرتاح، كثير من الأمور تسهل عليه. نعم صحيح. لا إن شاء الله نذكرها إن شاء الله. فشاهدي، هل الاستصحاب المعلق يجري في الموضوعات كما يجري في الأحكام أم لا؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ايه والله
كنا بدنا نصور، كنا بدنا نصور. ايه ماشي الحال. ايه السياره، اه جاب الاخوان ايه التشبيه.